إذاعة زدني العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله: باب تفسير الإسلام، وقوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله،
أن يسلم قلبك،
أن تسلم قلبك لله.
عندي أن يسلم قلبك لله. نعم.
وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
نعم. هذا الباب باب تفسير الإسلام. بعدما أورد المصنف رحمه الله الأبواب السابقة في الحث على الدخول في الحث على الإسلام والدخول فيه والتمسك به، أراد أن يبين ما هو الإسلام، لأن كونك تمدح الشيء ولا تبينه لا يحصل المقصود، فلا بد أن يبين ما هو الإسلام لكي لا يدعي أحد أن ما هو عليه هو الإسلام وهو مخالف للإسلام. فكل الفرق تدعي، كل واحدة تدعي أنها على الإسلام وأن غيرها ليس هو على الإسلام الحق. ولو تركنا الأمر لهؤلاء لهلكت الأمة، ولكن من فضل الله تعالى أن جعل الإسلام واضحا بينا. فليس الإسلام بالدعوة والانتماء والانتساب، ولكن المسلم من تمسك بالإسلام الحقيقي. فلا بد أن تعرف ما هو الإسلام مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. إسلام الحق هو السنة، تمسك بالسنة، والسنة هي الإسلام.
ثم أورد المصنف رحمه الله الآية وهي قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فإن حاجوك أي النصارى، وهذا فيه بيان لمعنى الإسلام أنه إسلام الوجه، فقل أسلمت وجهي لله، إسلام الوجه وهو إخلاص النية لله تعالى والبراءة من الشرك. أما من كان عنده شيء من الشرك كدعوة الأموات والقبور ويقول أنا مسلم وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا ليس بمسلم. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لأنه ما أسلم وجهه لله، بل أسلم وجهه لغير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله. قوله: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وفي الآية فقل أسلمت، فقد قوله أسلم وجهه لله هذا هو التوحيد، وهو محسن في الآية الأخرى، وهو محسن، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن. محسن أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. وإسلام الوجه هنا فيه تنبيه دقيق، لماذا عبر بإسلام الوجه؟ التعبير بإسلام الوجه يعني لا يلتفت مما توجه إليه، لا يلتفت، بل يسلم وجهه لله، لأن الوجه هو محل التركيز، ولأن الوجه هو محل الحواس. تذكر الله بلسانك، تعتقد بقلبك والعقل وفي صدره، وله ارتباط بالرأس بالمخ. وفيه إشارة إلى أن الإنسان عليه أن يسلك المنهج ولا يلتفت لمن يحذره من سلوك المنهج الحق، بل يثبت على المنهج الحق. فقل أسلمت وجهي لله، أسلمت من الاستسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. قال: وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، فيه أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة. وليس معنى ذلك التلفظ فقط أن تشهد أن لا إله إلا الله، بل باللفظ والنية والعمل. فلا بد من التلفظ بالشهادة ومن العمل بمعناها والعمل بمقتضاها حتى تكون شهادة صحيحة. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله وترك الشرك، وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات، وترك البدع والمحدثات. قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، في أقواله وأفعاله وأحواله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أسوتنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي سورة الأنعام بعد ذكر الأنبياء قال الله سبحانه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فبهداهم اقتده، اقتدي بأنبياء الله عز وجل. فيجب علينا أن ننهج منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات. الطهارة من توضأ نحو وضوئي هذا، الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، الحج لتأخذوا عني مناسككم، الدعوة إلى الله قال تعالى قل هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي أدعو إلى الله على بصيرة. دعوة خالصة لله، ليست دعوة من أجل دنيا، ليست دعوة من أجل كراسي كحال الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصر وتبليغية وغيرها. ليست دعوة لله، ليست دعوة من أجل كراسي من أجل الدنيا. كما ذكر أهل العلم في قرار هيئة كبار العلماء قالوا هدف الإخوان الوصول للكراسي وأزمة الحكم، الشيخ بن باز صرح بهذا. وهكذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم، ليست على جهل كحال الدعوات المبتدعة، دعوات إلى جهل لا يعتنون بالعلم الشرعي ولا يربون الشباب على أخذ العلم عن علماء السنة. بل إذا جاء الشاب أو الصغير يريد أن يحضر عند العلماء ماذا يقولون له؟ يعني عندهم حيل ومكر وأساليب ماكرة وخادعة، يقولون لهم العلماء مستواهم فوق، أنت عادك مبتدئ والعلماء أسلوبهم صعب عليك، نحن ندرسك ونعلمك حتى تكبر وبعدين تروح عند العلماء. هذه من حيلهم، وما يدري أن العلماء هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يدرسون الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وغيرها، فما يكبر هذا المسكين إلا والعلماء عنده عملاء وعلماء حيض ونفاس ولا يفقهون الواقع وهلم جر. فلا بد من أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأفعال والأحوال، ومنها الدعوة إلى الله أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. الأنبياء كلهم بماذا بدأوا في الدعوة؟ بماذا؟ بالتوحيد. أين وجدنا هذا؟ في كتاب الله، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله. الكتاب والسنة كلها على البدء بالتوحيد. طيب هذه الدعوات ما تعتني بالتوحيد، من قال هذا؟ قال أهل العلم، سماحة الشيخ ابن باز إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر بلا منازع وشيخ الإسلام في هذا العصر، يقول دعوة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم، خواص أهل العلم كبار أهل العلم. ما المشكلة اللي عندهم؟ ليس عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة، ولا إنكار الشرك والبدع. دعوة يا عباد الله لا تعتني بالعقيدة ولا بإنكار الشرك والبدع، إلى ماذا تدعو؟ يقول سماحة الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ ما هدفه؟ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها باختصار، لا تريد لدعوة التوحيد البقاء. ولهذا رؤوس هذه الجماعة ومرشد هذه الجماعة، هل كانوا يدعون للتوحيد؟ لا، هم بأنفسهم يعترفون. حسن البنا يعترف أنه صوفي حصافي، وأنه بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، وكان يحتفل بيوم المولد وينشد ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، يقول الرسول حضر معهم، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم وغفر لهم. من الذي يغفر الذنوب؟ الله عز وجل. قال شيخنا: هذا شرك. وكذلك كان يذهب إلى قبور الصوفية كل جمعة 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، مشيا على الأقدام، ولا يعود إلا بعد المغرب، وكان على عقيدة المفوضة في صفات الرب جل وعلا، وكان يرى اتخاذ العنف ضد الحكومات إلى غير ذلك. هذا حسن البنا. التلمساني المرشد الثاني أطم وأطم، يقول إن التعلق بالأولياء، هكذا يقول بنصه: إن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة، القبورهم طاهرة عند الشدائد، مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية. التعلق بالأموات واللجوء إلى قبورهم الطاهرة عند الشدائد، يعني استغاث بهم، ليس فيها شرك ولا وثني، مسألة تذوق. هذا المرشد الثاني. سعيد حوى من منظر الإخوان يقول: كان أصحاب الطريقة الرفاعية يضرب أحدهم بالشيش بالحديد من ظهره فيخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر، ولا جرح ولا ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وغاص المغفر في رأسه وسال الدم على وجهه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم عندهم لا، الصوفي والولي يضرب من ظهره ويخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر. فمن الإسلام الحق التمسك بالعقيدة الصحيحة ولزوم المنهج الصحيح ولزوم الصراط المستقيم. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. أما من يتساهل بالتوحيد تعبد بالبدع فقد أخل بإسلامه وتوحيده. ثم بعد ذلك قال المصنف وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإسلام ليس مقصورا على هذه الأركان، بل هذه الأركان هي الأساسات. فالإسلام هو كل الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، منها الواجب ومنها المستحب، فكلها من الإسلام. منها ما يزول الإسلام بتركه كالتوحيد وغيره، ومنها ما لا يزول الإسلام بتركه وإنما ينقص إسلامه ينقص إسلامه، ومنها ما يكمل الإسلام الكمال الواجب، ومنها ما يكمل الإسلام الكمال المستحب. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الذي يكف أذاه عن الناس فهو مسلم كامل الإسلام. أما الذي يؤذي الناس بلسانه أو بيده فهذا ناقص الإسلام، ناقص الإسلام. تريد أن تكون مسلما كامل الإسلام فليسلم أهل الإسلام من لسانك ويدك. من لسانك بالغيبة والنميمة والسباب والشتام والقول الفاحش، ولا يعني هذا أنه لا يحذر من أهل البدع ولا يحذر من أهل الباطل، لا، بل إن هذا من الإسلام الحق ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يتكلم الإنسان بعلم نصحا لله، من باب النصيحة لله عز وجل، ومن باب التحذير من أهل الباطل، فهذا ليس من الغيبة كما يدندن أصحاب المناهج المبتدعة من إخوانية وسرورية وغيرهم. إذا جاء من يحذر من أهل البدع قالوا أنتم ما عندكم إلا الكلام في الناس وتغتابون في الناس وتنهشون على أعراض الناس، وكذبوا والله. علماء السنة من أكثر الناس ورعا وخوفا من الله. من قال ذلك؟ الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أهل الخشية، هم أهل الخوف من الله، لا يتكلمون إلا بعلم، ويتكلمون من باب النصح لله. من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والقدرية والصوفية وغيرهم والإخوانية والسرورية إلا بتحذير علماء السنة؟ من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وبشر المريسي وعمر بن عبيد وأحمد بن أبي دؤاد وبن لادن وسعد الفقيه وحسن البنا وسيد قطب ومحمد إلياس ومحمد سرور وغيرهم إلا بتحذير علماء السنة؟ ولهذا الشيخ بن باز رحمه الله في الفتاوى يقول: فعلى بن لادن وعلى سعد الفقيه أن يتقوا الله وأن يتركوا هذا المسلك الوخيم، فإنهم من دعاة الشر العظيم. هكذا يقول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله. هذا ليس من الغيبة، هذا من النصيحة، هذا من النصيحة لله. فلا يلبس عليك ملبس يقول لك هذا غيبة، لا، هذا ليس غيبة. لكن نقول علي الإنسان أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، ويتكلم بقدر الحاجة، لا يجعل كل وقته في هذا الأمور والقيل والقال. طالب العلم يعرف متى يتكلم وفي المناسبة وعند الحاجة يتكلم، ويجعل طالب العلم نصيب، وهو الأهم، وهذا من طلب العلم، وهذا من العلم، وهذا من الجهاد لمن يقدر على ذلك، من الجهاد في سبيل الله، بل هو جهاد الخواص كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك الحذر من الطعن والغمز في علماء السنة، من يغمزون في علماء السنة وفي أهل السنة، ينبذونهم بالألقاب المنفرة سيرا على طريقة أهل البدع، كما قال الإمام أبو زرعة: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذه علامة من علامة أهل البدع. وقال يحيى بن سعيد: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وقال غير واحد: إذا رأيت الرجل يحب أحمد وسفيان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض فلان الإمام أحمد وفلان فاعلم أنه صاحب هوى. وهذا ينطبق في كل زمان، الذي يبغض علماء السنة وأهل السنة صاحب هوى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك، قال: لا تسب الديك. لماذا؟ لأنه يوقد للصلاة، يوقد للصلاة. كيف بالعالم الذي يدعو للتوحيد ويعلم الناس التوحيد ويدرس كتب التوحيد في الليل والنهار، وألف كتب التوحيد وأشرطته ملأت المكتبات والرفوف دعوة للتوحيد، ويأتي من ينبذ ويتكلم فيه؟ على العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ لسانه. ثم أورد المصنف حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وهذا الحديث إسناده حسن رواه أحمد. قال: أن يسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وأن تؤدي الزكاة المفروضة. هذه كلها من الإسلام، من الإسلام أن تشهد، قال أن يسلم قلبك لله، قال من أسلم وجهه لله يسلم قلبك لله بإخلاص العبادة لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تولي وجهك إلى الله، أن تولي وجهك إلى الله بالإخلاص لله عز وجل. وكان العرب، كان العرب إذا أتاهم شيء ولوا وجوههم إلى آلهتهم، يولون وجوههم إلى آلهتهم، فالعبد المؤمن يولي وجهه إلى الله بأن يخلص العبادة، أن تسلم قلبك لله، فقل أسلمت وجهي لله، بلى من أسلم وجهه لله. قال ثم بعد ذلك في حديث أبي قلابة ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، ويسلم المسلمون من لسانك، وهذا قد أشرنا إليه. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا إذا اجتمعا. إذا جاء نص فيه الإسلام فقط دخل فيه الإيمان، وإذا جاء نص فيه الإيمان فقط دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمعا في نص واحد فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة.
باب قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة، فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد.
نعم. قال باب قول الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الباب فيه بيان أن الإسلام هو الدين الوحيد، هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله من أحد سواه. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل وقت بحسبه، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهت الأديان السابقة، لا دين إلا الإسلام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه قطعة من التوراة قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وقد جئت بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام، وليس هناك أديان سماوية كما يقال، أديان السماوية محترمة، لا دين إلا دين الإسلام. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يعتنق الإسلام ويلتزم بالإسلام مات على الكفر. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر الخليقة. ولا تقارب بين الأديان كما يدعو دعاة الإخوانية، يدعون للتقارب بين الأديان، بل جعلوا دار سموها دار التقريب. وهكذا، وهذه من المصائب العظيمة على أهل الإسلام. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الأديان السابقة، فيجب علينا أن نتمسك بهذا الدين العظيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بالذي أوحي إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يقول سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فالذين يدعون في هذا الزمان أن اليهودية والنصرانية والإسلام يجعلون كلها أديان صحيحة، وينكرون علينا تكفير اليهود والنصارى لأنهم عندهم على أديان صحيحة ويتبعون الأنبياء، هؤلاء نقول لهم: كذبتم. هم الآن لا يتبعون الأنبياء، فلو كانوا يتبعون الأنبياء لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بجميع الأنبياء، ولم يبق معه دين وليس تابعا لأحد من الأنبياء. ثم الشاهد من الحديث الذي بعده قوله: ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، إنك على خير. فخير ما يجب أن نتمسك به هذا الدين العظيم، وهو أعظم نعمة امتن الله بها عليك يا عبد الله أن هداك لهذا الدين. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه أعظم نعمة، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد. هذا رأس الشكر، هذه أعظم نعمة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم بتوحيده وإخلاص العبادة له. هذا هو الإسلام الحق. أما من يدعي أنه مسلم ولكن يدعو غير الله ويتطوف بالأضرحة: مدد يا حسين، مدد يا عبد القادر، ها مدد يا بن علوان، مدد يا حمد النيل، مدد يا عيدروس، مدد يا فلان يا علان، هذا ليس هو المسلم. المسلم هو الذي استسلم لله بالتوحيد، أخلص العبادة لله وحده لا شريك له، هذا هو المسلم. في استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. لو صلى الليل والنهار وصام الدهر وحج كل عام وهو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله ويستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تنفعه تلك العبادة. قالوا في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في صحيح مسلم، صحيح مسلم. وكذلك نأخذ من هذا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالإسلام فقط وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من مزايا ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعظم المنكرات الشرك بالله، وأعظم المعروف التوحيد. ولهذا قال الإمام المجدد في الأصول الثلاثة: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. ثم قرأ قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم.
باب وجوب الاستغناء بمتابعته، يعني القرآن، وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا، واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
وجوب الاستغناء بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه، كل ما سواه صلى الله عليه وسلم من المناهج والمذاهب المخالفة والأقوال باطلة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، وأمرنا باتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، مهما كان كعبه وعلمه. ولهذا عبد الله بن عباس ماذا قال؟ قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر في مسألة المتعة، وهم أبو بكر وعمر. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، وهو عالم، سفيان بن عيينة أو الثوري، كلهم أئمة. وهكذا الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذه. الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذا القبر. طيب، الرسول الله تعالى أمرنا بأن نكون أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الله تعالى نهانا عن التفرق والاختلاف، وأمرنا بالاعتصام بحبل الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، والنصيحة تكون في السر. طيب، جاءك واحد قال: لا، ايش رأيكم نكون جماعات؟ ما نكون جماعة واحدة، نكون جماعات، فرقة كذا وإخوان كذا وإخوانية وسرورية وقطبية. هل هذا موافق لما جاء في الكتاب والسنة ولا مخالف؟ مخالف. ولهذا الحزبية يقول: شيخنا بدعة، بدعة، لأن الله ساقها مساق الذم، ولأنه يجب أن نكون أمة واحدة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. سئل سماحة الشيخ ابن باز: هل تدخل الإخوان والتبليغ في 72 فرقة؟ قال: نعم، تدخل في ضمن 72 فرقة الهالكة. أعاد السائل مرة أخرى: تدخل؟ قالوا: تدخل في ضمن 72. يا عبد الله، كيف يضحك من يضحك على بعض الناس ويدخله في هذه التنظيمات؟ يلبسون على الشباب ويموهون. وقد سمعت هذا بأذني في هذه المسألة، قلت لها لبعض هؤلاء، قال: يدبلجون الكلام على الشيخ بن باز، يدبلجون الكلام على الشيخ بن باز. قلت: بصوته، بصوت الشيخ، وموجود مدون مكتوب مطبوع. فعلينا أن نحذر من هذه الجماعات التي فارقت منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نستغني بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. كل طريق يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهو طريق هلاك. هلاك. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، وهؤلاء أهل تنطع وغلو. يقول عبد الله بن مسعود لأصحاب الحلق: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. سمه هلاكا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالاختلاف هلاك، وهذه الحزبيات والضلالات هلاك. ثم أورد الآية قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الكتاب المراد به القرآن والسنة، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر قطعة من التوراة قال: أمتهوكون. ما معنى أمتهوكون؟ أي متحيرون. متهوكون أي متحيرون. فالإنسان يتحير في هذا، الحق أبلج والباطل لجلج. والله تعالى أمرنا أن نسلك الصراط المستقيم، في كل ركعة تدعو الله: اهدنا الصراط المستقيم، طريق القويم الذي لا وجاج فيه. نعم.
باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد والهجرة، والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. وفيه: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه.
هذا الباب باب ما جاء في الخروج من دعوى الإسلام. هذا الباب فيه أن هناك من يتسمى بالإسلام لكنه يخرج منه بسبب أنه يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيظن أنه مسلم وهو غير مسلم. مثال ذلك: الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلي ويصوم هذا مسلم، لكن إذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح بغير الله فقد أشرك بالله وخرج من دائرة الإسلام. قال: وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وتكونوا شهداء على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ماذا قال لأصحابه؟ إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. مسؤولون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك بلغت، ويوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقفوهم إنهم مسؤولون. فالله تعالى يقول: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهذه من مزايا هذه الأمة. قال في حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن. الله أمرني بهن. ما هي هذه الخمس؟ أول شيء منها ما هو؟ السمع والطاعة. السمع والطاعة، لأهمية هذا الأمر كان هو الأول من ضمن الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، ولا يستقيم الأمر إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله. فالمسلمون لا يصلح أن يبقوا متفرقين مختلفين، لا بد أن يجتمعوا وأن يتوحدوا، ولا يجتمعون إلا على إمام أو ولي الأمر، ولا تحصل الإمامة إلا بالسمع والطاعة في المعروف. في المعروف، لأن دعاة الحزبيات إن إخوانية وسرورية يقول: أنتم تقولون السمع والطاعة لولاة الأمور مطلقا، وأنتم ولاة الطاعة، وكذبوا والله. علماء السنة قاطبة ينصون ويقولون: السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، قل أن يخلو كتاب إلا وهو مدون فيه. أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، بعض الناس، وهذا نص عليه شيخ أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إذا جاءت النصوص التي تخالف منهجهم تشمئز نفوسهم وتنقبض، إذا سمعوا أحاديث السمع والطاعة يتململ، إذا سمع بيان حقوق ولاة الأمر يضطرب، لأن هناك مرض في النفوس، مرض، ومرض الشبهة، مرض العقيدة السيئة. وأما صاحب السنة فإنه يفرح، وهذه حقوق يجب أن تبرز وأن تبين في الخطب والمحاضرات والكلمات. والله نقول هذا ليس تزلفا وليس من أجل دنيا، هذه حقوق مهمة. لو اختل الأمن ساعة واحدة فقط، ساعة واحدة اختل الأمن، تنتهك فيها الأعراض وتسلب فيها الأموال ويشرد فيها الناس، ولا يأمل الإنسان على أهله ولا على ماله ولا على نفسه كما حصل في بعض البلدان. فيجب علينا أن نبرز هذه الحقوق للناس ونبينها بالأدلة من الكتاب والسنة. قال: والجهاد. الجهاد عبادة لكن له شروط. الجهاد ليس فوضى، كل واحد يقول لله جهاد جهاد، لا، لابد من إذن ولي الأمر. الإمام جنة يقاتل من ورائه بإذن الوالدين، يكون تحت راية، ليس فوضى. هكذا يقول للشباب كما يقول الشيخ صالح فوزان: يروحون أبناء الناس وهم بين أهلهم. قال: والهجرة والجماعة، فإن من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. من فارق الجماعة قيد شبر، شبر بس، خلع رفقة الإسلام من عنقه. كيف بمن يفارق الجماعة ويقول ليس في عنقه بيعة، وإذا قيل له في عنقك بيعة لولي الأمر؟ كما أفادنا الشيخ حسين عن بعض الناس، سألهم بعض المشايخ مجموعة منهم: هل في أعناقكم بيعة لولي الأمر؟ قال: والله نسأل الشيخ فلان، اللي يقول الشيخ فلان احنا معه، اللي يقول الشيخ فلان احنا معه. سبحان الله، عندك شك ان في ليس في عنقك بيعة لولي الأمر؟ واسأل فلان، إذا قال فلان في عنقك بيعة مرشد الجماعة ورئيس التنظيم تقول في عنقك بيعة؟ أين هؤلاء؟ هؤلاء هم تنظيم الإخوان المفلسين الإرهابيين، لهم بيعات أناس في المشرق وفي المغرب للأسف، وعندهم تنظيم سري مسلح. على ماذا يبايعون؟ على مصحف ومسدس موجود في كتاب، في كتب مدونة. يبايعون في غرفة مظلمة على مصحف ومسدس. ما معناها؟ اغتيالات. وهؤلاء عندهم تنفيذ تون، كما قال حسن البنا التنفيذ تون. يقول شيخنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السمع والطاعة في المعروف، لا، هم عندهم التنفيذ تون، كطريقة الصوفية غمض عينك واتبعني، وطريقة الجماعات المنحرفة كالماسونية ونحوهم، وهكذا. يجب علينا أن ننتبه لهذا. قال: ومن دعا بدعوى الجهل فإنه من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى. فعلينا أن نلزم الجماعة. قال: وفي الصحيح من فارق الجماعة قيل شبر فمات ميتة جاهلية. وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس شيخ الإسلام: كل من يخرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس فهو من عزاء الجاهلية. لما اختصم بعض الصحابة فقال أحدهم: يا للأنصار، وقال الآخر: يا للمهاجرين، وهي أسماء شرعية. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. كيف إذا كانت هذه الجماعات؟ إن كنت معهم فأنت المقرب، ها، وأنت الحبيب، وأنت الصاحب. إذا تبغى وظيفة يساعدوك، إذا تبغى درجة ممكن يزودوك، إذا تبغى كذا. لكن إذا كنت بخلاف منهجهم يبذلون قصارى جهدهم في مضايقتك وإبعادك، إذا أردت الإعادة يضايقوك، يبذلون شتى الوسائل وغير ذلك من أساليبهم. والحمد لله الذي كشفهم وفضحهم، وجزى الله ولاة أمورنا خيرا عندما صنفوا هذه الجماعات إرهابية وأعلنوا ذلك على الملأ في القنوات الرسمية وفي الصحف وفي الإذاعات، وحذروا منها بمسميات إخوان مسلمين وداعش والنصرة والقاعدة والحوثية وغيرها سموها، وما هو مثلها وأشد كالسرورية. يقول ولي العهد: هي أشد تطرفا من الإخوان، وجاء في الكتب الدراسية التحذير منها. وزارة الشؤون الإسلامية، وجزى الله معالي الوزير خيرا الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، هذا البطل الهمام الشهم الذي نفع الله تعالى به نفعا عظيما في دحر هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية. خطبة على مستوى المملكة كلها في التحذير من الإخوان، وخطبة في التحذير من التبليغ، وخطبة في التحذير من السرورية، كانت كالصاعقة عليه. كذلك غير ذلك من بيان هيئة كبار العلماء، وقبله بيان وزارة الداخلية، كل ذلك في التحذير من هذه التنظيمات. لماذا؟ من أجل أنا وأنت أن نحذر من هذه الأفكار المخالفة، وأن نحذر. ليس الخطيب أو الإمام فقط، أو إذا جاك تعميم تحذر منها، ما جاك تعميم صمتا في خطأ، هذا يدل على خلل. ينبغي بين الفينة والأخرى أن يتعاهد الخطيب جماعته وأن يبين أساليب هذه الجماعات المضلة. نعم.
باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق الصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية.
هذا الباب كذلك باب وجوب الدخول في الإسلام وترك في الإسلام كله وترك ما سواه. باب الدخول في الإسلام كله بمعنى أنك تقبل الإسلام كله، فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، اقبلوه كله ولا تأخذوا بعضه وتتركوا البعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الذي يؤمن ببعض الرسل أو بعض الكتاب أو بعض الإسلام ويكفر بالبعض فهو كافر بالجميع. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فالواجب على المسلم أن يقبل الإسلام كله ويعمل بما يستطيع منه، ولكن يؤمن به كله. أما أن يؤمن ببعض وليكفر بالبعض الآخر فهذا لا يجوز. وأما أن يأخذ من الإسلام ما وافق هواه وما خالف هواه تركه فهذا لا يجوز ولا يكفي. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ألم تر إلى الذين يزعمون، الزعم هو أكذب الحديث، بئس مطية الرجل زعم، فدل على أن دعواهم ليست صحيحة. كما قال تعالى: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فلا بد من الحكم بما أنزل الله. وكذلك في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. انتبه لهذه الآية. وفي هذه الآية النهي عن التفرق في الدين. إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا أحزابا وجماعات، وهذا فيه ذم وتحذير. فالمسلمون جماعة واحدة وحزب واحد، لا نعترف بجماعات ولا بفرق ولا بطوائف. جماعة أهل السنة والجماعة، الفرقة والناجية، أهل الحديث، أتباع السلف، فلا ينقسمون إلى أحزاب وجماعات وفرق، ولا يجوز بين المسلمين. هذا من أمور الجاهلية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. التحالفات والتعصبات هذه كلها من الجاهلية. المسلمون يد واحدة وجماعة واحدة وحزب واحد، فإذا اختلفوا في شيء يرجعون إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إذا لم ترجع إلى الكتاب والسنة فمعنى عندك خلل في إيمانك بالله واليوم الآخر. فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قوله لست منهم في شيء، هذه براءة، براءة الله عز وجل. برأ الله رسوله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت أصوات واختلاف صاحت من حجرتها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ من كل من فرق واحتزب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ من كل من فرق واحتزب. نكمل بس الباب هذا يا شيخ حسن. وقول ابن عباس يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, تبيض وجوه أهل السنة, يقول ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف, وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. ثم أورد المصنف حديث الافتراق, وحديث الافتراق حديث صحيح, منهم من حسنه ومنهم من صححه, لكن أهل البدع يحرصون على تضعيفه بشتى وسائلهم, وفيه التحذير من الفرق والجماعات المضلة. قال الشيخ رحمه الله, الشيخ محمد بن عبد الوهاب, فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق قوله ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة يقول لو وافقت من القلوب حياة, لو وافقت من القلوب حياة, ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان الصحابة أحزاب وجماعات وفرق وطوائف, كل فرقة؟ لا, كانوا أمة واحدة وجماعة واحدة كما أمر الله عز وجل. ثم الحديث الأخير قال إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه, لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. يقول أهل العلم مفهوم هذا الحديث أن البدع تكثر, تكثر البدع وتنتشر, ويدل هذا ويفهم من هذا على أن الواجب على أهل الحق أن يواجهوا هذه البدع. يواجهوها بماذا؟ بالعلم والحجة والبيان. فشبههم بداء الكلب الذي لا يدع مفصلا إلا دخله. وكذلك الخوارج كما قال صلى الله عليه وسلم كلاب النار, كلاب النار. لماذا وصفوا بأنهم كلاب النار؟ قال لأنهم يثيرون الفتن على الولاة في المجتمعات, يكفرون الناس ويتسببون في سفك الدماء واختلال الأمن. وهكذا الكلاب تكثر النباح, أليس كذلك؟ وهكذا هم يكثرون الصياح في المواقع والمنتديات على الولاة وعلى العلماء واشتاقات ومدري ايش. هذا مثل طريقة الكلاب, نسأل الله العفو والعافية. نكتفي بهذا القدر, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فنواصل درسنا في شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله: باب تفسير الإسلام. وقوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله,
أن يسلم قلبك,
أن تسلم قلبك لله.
عندي أن يسلم قلبك لله. نعم.
وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
نعم، هذا الباب باب تفسير الإسلام. بعدما أورد المصنف رحمه الله الأبواب السابقة في الحث على الدخول في الحث على الإسلام والدخول فيه والتمسك به، أراد أن يبين ما هو الإسلام، لأن كونك تمدح الشيء ولا تبينه لا يحصل المقصود، فلا بد أن يبين ما هو الإسلام لكي لا يدعي أحد أن ما هو عليه هو الإسلام وهو مخالف للإسلام. فكل الفرق تدعي، كل واحدة تدعي أنها على الإسلام وأن غيرها ليس هو على الإسلام الحق. ولو تركنا الأمر لهؤلاء لهلكت الأمة، ولكن من فضل الله تعالى أن جعل الإسلام واضحا بينا. فليس الإسلام بالدعوة والانتماء والانتساب، ولكن المسلم من تمسك بالإسلام الحقيقي. فلا بد أن تعرف ما هو الإسلام مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. إسلام الحق والسنة، تمسك بالسنة، والسنة هي الإسلام. ثم أورد المصنف رحمه الله الآية، وهي قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فإن حاجوك، أي النصارى. وهذا فيه بيان لمعنى الإسلام، أنه إسلام الوجه. فقل أسلمت وجهي لله، إسلام الوجه، وهو إخلاص النية لله تعالى والبراءة من الشرك. أما من كان عنده شيء من الشرك كدعوة الأموات والقبور ويقول أنا مسلم، وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا ليس بمسلم. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لأنه ما أسلم وجهه لله، بل أسلم وجهه لغير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله. قوله: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وفي الآية: فقل أسلمت، فقد قوله أسلم وجهه لله، هذا هو التوحيد، وهو محسن. في الآية الأخرى: وهو محسن، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن. محسن أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. وإسلام الوجه هنا فيه تنبيه دقيق. لماذا عبر بإسلام الوجه؟ التعبير بإسلام الوجه يعني لا يلتفت مما توجه إليه، لا يلتفت بل يسلم وجهه لله، لأن الوجه هو محل التركيز، ولأن الوجه هو محل الحواس. تذكر الله بلسانك، تعتقد بقلبك والعقل وفي صدره، وله ارتباط بالرأس بالمخ. وفيه إشارة إلى أن الإنسان عليه أن يسلك المنهج ولا يلتفت لمن يحذره من سلوك المنهج الحق، بل يثبت على المنهج الحق. فقل أسلمت وجهي لله، أسلمت من الاستسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. قال وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، فيه أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة. وليس معنى ذلك التلفظ فقط أن تشهد أن لا إله إلا الله، بل باللفظ والنية والعمل. فلا بد من التلفظ بالشهادة، ومن العمل بمعناها، والعمل بمقتضاها، حتى تكون شهادة صحيحة. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله وترك الشرك، وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وترك البدع والمحدثات، وترك البدع والمحدثات. قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، في أقواله وأفعاله وأحواله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أسوتنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي سورة الأنعام بعد ذكر الأنبياء قال الله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فبهداهم اقتده، اقتدي بأنبياء الله عز وجل. فيجب علينا أن ننهج منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات. الطهارة من توضأ نحو وضوء هذا، الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، الحج لتأخذوا عني مناسككم، الدعوة إلى الله قال تعالى: قل هذه سبيلي، أي طريقتي ومنهجي، أدعو إلى الله على بصيرة. دعوة خالصة لله، ليست دعوة من أجل دنيا، ليست دعوة من أجل كراسي كحال الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وتبليغية وغيرها. ليست دعوة لله، ليست دعوة من أجل كراسي، من أجل الدنيا. كما ذكر أهل العلم في قرار هيئة كبار العلماء، قالوا هدف الإخوان الوصول للكراسي وأزمة الحكم. الشيخ بن باز صرح بهذا. وهكذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ليست على جهل كحال الدعوات المبتدعة، دعوات إلى جهل لا يعتنون بالعلم الشرعي، ولا يربون الشباب على أخذ العلم عن علماء السنة، بل إذا جاء الشاب أو الصغير يريد أن يحضر عند العلماء ماذا يقولون له؟ يعني عندهم حيل ومكر وأساليب ماكرة وخادعة، يقولون لهم العلماء مستواهم فوق، أنت عادك مبتدئ والعلماء أسلوبهم صعب عليك، نحن ندرسك ونعلمك حتى تكبر وبعدين تروح عند العلماء. هذه من حيلهم، وما يدري أن العلماء هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يدرسون الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وغيرها، فما يكبر هذا المسكين إلا والعلماء عنده عملاء وعلماء حيض ونفاس ولا يفقهون الواقع وهلم جر. فلا بد من أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأفعال والأحوال، ومنها الدعوة إلى الله، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. الأنبياء كلهم بماذا بدأوا في الدعوة؟ بماذا؟ بالتوحيد. أين وجدنا هذا؟ في كتاب الله، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله. الكتاب والسنة كلها على البدء بالتوحيد. طيب، هذه الدعوات ما تعتني بالتوحيد، من قال هذا؟ قال أهل العلم، سماحة الشيخ ابن باز إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر بلا منازع، وشيخ الإسلام في هذا العصر، يقول: دعوة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم، خواص أهل العلم، كبار أهل العلم. ما المشكلة اللي عندهم؟ ليس عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. دعوة يا عباد الله لا تعتني بالعقيدة ولا بإنكار الشرك والبدع، إلى ماذا تدعو؟ يقول سماحة الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ، ما هدف؟ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محله، تزيح دعوة التوحيد وتحل محله. هذا باختصار، لا تريد لدعوة التوحيد البقاء. ولهذا رؤوس هذه الجماعة ومرشد هذه الجماعة هل كانوا يدعون للتوحيد؟ لا، هم بأنفسهم يعترفون، حسن البنا يعترف أنه صوفي حصافي وأنه بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، وكان يحتفل بيوم المولد وينشد ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، يقول الرسول حضر معهم، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم وغفر لهم. من الذي يغفر الذنوب؟ الله عز وجل. قال شيخنا: هذا الشرك. وكذلك كان يذهب إلى قبور الصوفية كل جمعة 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، مشيا على الأقدام، ولا يعود إلا بعد المغرب، وكان على عقيدة المفوضة في صفات الرب جل وعلا، وكان يرى اتخاذ العنف ضد الحكومات إلى غير ذلك. هذا حسن البنا. التلمساني المرشد الثاني أطم وأطم، يقول إن التعلق بالأولياء، هكذا يقول بنصه: إن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة، القبورهم طاهرة عند الشدائد، مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية. التعلق بالأموات واللجوء إلى قبولهم الطاهرة عند الشدائد، يعني استغاث بهم، ليس فيها شرك ولا وثني مسألة تذوق. هذا المرشد الثاني سعيد حوى من منظر الإخوان يقول: كان أصحاب الطريقة الرفاعية يضرب أحدهم بالشيش بالحديد من ظهره فيخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر، ولا جرح ولا ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وغاص المغفر في رأسه وسال الدم على وجهه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عندهم لا الصوفي والولي يضرب من ظهره ويخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر. فمن الإسلام الحق التمسك بالعقيدة الصحيحة ولزوم المنهج الصحيح ولزوم الصراط المستقيم. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، أما من يتساهل بالتوحيد يتعبد بالبدع فقد أخل بإسلامه وتوحيده. ثم بعد ذلك قال المصنف: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإسلام ليس مقصورا على هذه الأركان، بل هذه الأركان هي الأساسات. فالإسلام هو كل الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، منها الواجب ومنها المستحب، فكلها من الإسلام. منها ما يزول الإسلام بتركه كالتوحيد وغيره، ومنها ما لا يزول الإسلام بتركه وإنما ينقص إسلامه ومنها ما يكمل الإسلام الكمال الواجب، ومنها ما يكمل الإسلام الكمال المستحب. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الذي يكف أذاه عن الناس فهو مسلم كامل الإسلام. أما الذي يؤذي الناس بلسانه أو بيده فهذا ناقص الإسلام، ناقص الإسلام. تريد أن تكون مسلما كامل الإسلام فليسلم أهل الإسلام من لسانك ويدك، من لسانك بالغيبة والنميمة والسباب والشتام والقول الفاحش. ولا يعني هذا أنه لا يحذر من أهل البدع ولا يحذر من أهل الباطل، لا، بل إن هذا من الإسلام الحق، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يتكلم الإنسان بعلم نصحا لله، من باب النصيحة لله عز وجل، ومن باب التحذير من أهل الباطل. فهذا ليس من الغيبة كما يدندن أصحاب المناهج المبتدعة من إخوانية والسرورية وغيرهم. إذا جاء من يحذر من أهل البدع قال: أنتم ما عندكم إلا الكلام في الناس وتغتابون في الناس وتنهشون على أعراض الناس، وكذبوا والله. علماء السنة من أكثر الناس ورعا وخوفا من الله. من قال ذلك؟ الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أهل الخشية، هم أهل الخوف من الله، لا يتكلمون إلا بعلم، ويتكلمون من باب النصح لله. من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والقدرية والصوفية وغيرهم والإخوانية والسرورية إلا بتحذير علماء السنة؟ من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وبشر المريسي وعمرو بن عبيد وأحمد بن أبي دؤاد وبن لادن وسعد الفقيه وحسن البنا وسيد قطب ومحمد إلياس ومحمد سرور وغيرهم إلا بتحذير علماء السنة؟ ولهذا الشيخ بن باز رحمه الله في الفتاوى يقول: فعلى بن لادن وعلى سعد الفقيه أن يتقوا الله وأن يتركوا هذا المسلك الوخيم، فإنهم من دعاة الشر العظيم. هكذا يقول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله. هذا ليس من الغيبة، هذا من النصيحة، هذا من النصيحة لله. فلا يلبس عليك ملبس يقول لك هذا غيبة، لا، لكن نقول علي الإنسان أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم ويتكلم بقدر الحاجة، لا يجعل كل وقته في هذه الأمور والقيل والقال. طالب العلم يعرف متى يتكلم، وفي المناسبة وعند الحاجة يتكلم، ويجعل طالب العلم نصيب، وهو الأهم، وهذا من طلب العلم، وهذا من العلم، وهذا من الجهاد لمن يقدر على ذلك، من الجهاد في سبيل الله، بل هو جهاد الخواص كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من سلم المسلمون من لسانه ويديه. وكذلك الحذر من الطعن والغمز في علماء السنة، من يغمزون في علماء السنة وفي أهل السنة، ينبذونهم بالألقاب المنفرة سيرا على طريقة أهل البدع، كما قال الإمام أبو زرعة: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هذه علامة من علامة أهل البدع. وقال يحيى بن سعيد: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وقال غير واحد: إذا رأيت الرجل يحب أحمد وسفيان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض فلان الإمام أحمد وفلان فاعلم أنه صاحب هوى. وهذا ينطبق في كل زمان، الذي يبغض علماء السنة وأهل السنة صاحب هوى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك، قال: لا تسب الديك. لماذا؟ لأنه يوقد للصلاة، يوقد للصلاة. كيف بالعالم الذي يدعو للتوحيد ويعلم الناس التوحيد ويدرس كتب التوحيد في الليل والنهار، وألف كتب التوحيد وأشرطته ملأت المكتبات والرفوف دعوة للتوحيد، ويأتي من ينبذ ويتكلم فيه؟ على العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ لسانه. ثم أورد المصنف حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وهذا الحديث إسناده حسن، رواه أحمد. قال: أن يسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وأن تؤدي الزكاة المفروضة. هذه كلها من الإسلام، من الإسلام أن تشهد. قال: أن يسلم قلبك لله. قال: من أسلم وجهه لله، يسلم قلبك لله بإخلاص العبادة لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تولي وجهك إلى الله، أن تولي وجهك إلى الله بالإخلاص لله عز وجل. وكان العرب، كان العرب إذا أتاهم شيء ولوا وجوههم إلى آلهتهم، يولون وجوههم إلى آلهتهم. فالعبد المؤمن يولي وجهه إلى الله بأن يخلص العبادة لله، أن تسلم قلبك لله، فقل: أسلمت وجهي لله. بلى من أسلم وجهه لله. قال ثم بعد ذلك في حديث أبي قلابة: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، ويسلم المسلمون من لسانك. وهذا قد أشرنا إليه. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا إذا اجتمعا. إذا جاء نص فيه الإسلام فقط دخل فيه الإيمان، وإذا جاء نص فيه الإيمان فقط دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع في نص واحد فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة.
باب قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة، فتقول يا رب أنا الصلاة، فيقول إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة، فيقول إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير. بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد.
نعم. قال باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الباب فيه بيان أن الإسلام هو الدين الوحيد، هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله من أحد سواه. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل وقت بحسبه. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهت الأديان السابقة، لا دين إلا الإسلام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه قطعة من التوراة قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فقد جئت بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام. وليس هناك أديان سماوية كما يقال، أديان السماوية محترمة، لا دين إلا دين الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يعتنق الإسلام ويلتزم بالإسلام مات على الكفر. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر الخليقة. ولا تقارب بين الأديان كما يدعو دعاة الإخوانية، يدعون للتقارب بين الأديان، بل جعلوا دار سموها دار التقريب. وهكذا، وهذه من المصائب العظيمة على أهل الإسلام. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الأديان السابقة، فيجب علينا أن نتمسك بهذا الدين العظيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بالذي أوحي إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يقول سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فالذين يدعون في هذا الزمان أن اليهودية والنصرانية والإسلام يجعلون كلها أديان صحيحة، وينكرون علينا تكفير اليهود والنصارى لأنهم عندهم على أديان صحيحة ويتبعون الأنبياء، هؤلاء نقول لهم: كذبتم. هم الآن لا يتبعون الأنبياء، فلو كانوا يتبعون الأنبياء لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بجميع الأنبياء، ولم يبق معه دين وليس تابعا لأحد من الأنبياء. ثم الشاهد من الحديث الذي بعده قول: ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، إنك على خير. فخير ما يجب أن نتمسك به هذا الدين العظيم، وهو أعظم نعمة امتن الله بها عليك يا عبد الله أن هداك لهذا الدين. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه أعظم نعمة، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد. هذا رأس الشكر، هذه أعظم نعمة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم بتوحيده وإخلاص العبادة له. هذا هو الإسلام الحق. أما من يدعي أنه مسلم ولكن يدعو غير الله ويتطوف بالأضرحة، مدد يا حسين، مدد يا عبد القادر، ها مدد يا بن علوان، مدد يا حمد النيل، مدد يا عيدروس، مدد يا فلان يا علان، هذا ليس هو المسلم. المسلم هو الذي استسلم لله للتوحيد، أخلص العبادة لله وحده لا شريك له، هذا هو المسلم. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. لو صلى الليل والنهار وصام الدهر وحج كل عام وهو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله ويستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تنفعه تلك العبادة. قالوا في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في صحيح مسلم، صحيح مسلم. وكذلك نأخذ من هذا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالإسلام فقط هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من مزايا ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعظم المنكرات الشرك بالله، وأعظم المعروف التوحيد. ولهذا قال الإمام المجدد في الأصول الثلاثة: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. ثم قرأ قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم.
باب وجوب الاستغناء بمتابعته، يعني القرآن، وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا، واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا.
وجوب الاستغناء بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه، كل ما سواه صلى الله عليه وسلم من المناهج والمذاهب المخالفة والأقوال باطلة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، وأمرنا باتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد مهما كان كعبه وعلمه. ولهذا عبد الله بن عباس ماذا قال؟ قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر في مسألة المتعة، وهم أبو بكر وعمر. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، وهو عالم، سفيان بن عيينة أو الثوري، كلهم أئمة. وهكذا الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذه. الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذا القبر. طيب، الرسول الله تعالى أمرنا بأن نكون أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الله تعالى نهانا عن التفرق والاختلاف، وأمرنا بالاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، والنصيحة تكون في السر. طيب، جاءك واحد قال: لا، ايش رأيكم نكون جماعات؟ ما نكون جماعة واحدة، نكون جماعات، فرقة كذا وإخوان كذا وإخوانية وسرورية وقطبية وغير. هل هذا موافق لما جاء في الكتاب والسنة ولا مخالف؟ مخالف. ولهذا الحزبية يقول شيخنا بدعة، بدعة، لأن الله ساقها مساق الذم، ولأنه يجب أن نكون أمة واحدة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. سئل سماحة الشيخ ابن باز: هل تدخل الإخوان والتبليغ في 72 فرقة؟ قال: نعم، تدخل في ضمن 72 فرقة الهالكة. أعاد السائل مرة أخرى: تدخل؟ قالوا: تدخل في ضمن 72. يا عبد الله، كيف يضحك من يضحك على بعض الناس ويدخله في هذه التنظيمات؟ يلبسون على الشباب ويموهون. وقد سمعت هذا بأذني في هذه المسألة، قلت لها لبعض هؤلاء، قال: يدبلجون الكلام على الشيخ بن باز، يدبلجون الكلام على الشيخ بن باز. قلت: بصوته، بصوت الشيخ، وموجود مدون مكتوب مطبوع. فعلينا أن نحذر من هذه الجماعات التي فارقت منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نستغني بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. كل طريق يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهو طريق هلاك، هلاك. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، وهؤلاء أهل تنطع وغلو. يقول عبد الله بن مسعود لأصحاب الحلق: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. سمه هلاكا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالاختلاف هلاك، وهذه الحزبيات والضلالات هلاك. ثم أورد الآية قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الكتاب، الكتاب، الكتاب المراد به القرآن والسنة، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: تبيانا لكل شيء. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر قطعة من التوراة قال: أمتهوكون؟ ما معنى أمتهوكون؟ أي متحيرون. متهوكون أي متحيرون. فالإنسان يتحير في هذا، الحق أبلج والباطل لجلج. والله تعالى أمرنا أن نسلك الصراط المستقيم، في كل ركعة تدعو الله: اهدنا الصراط المستقيم، طريق القويم الذي لا اعوجاج فيه. نعم.
باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس: الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. وفيه: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه.
هذا الباب باب ما جاء في الخروج من دعوى الإسلام. هذا الباب فيه أن هناك من يتسمى بالإسلام لكنه يخرج منه بسبب أنه يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيظن أنه مسلم وهو غير مسلم. مثال ذلك الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلي ويصوم، هذا مسلم، لكن إذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح بغير الله فقد أشرك بالله وخرج من دائرة الإسلام. قال: وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وتكونوا شهداء على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ماذا قال لأصحابه؟ إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. مسؤولون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك بلغت، ويوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقفوهم إنهم مسؤولون. فالله تعالى يقول: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهذه من مزايا هذه الأمة. قال في حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن. الله أمرني بهن، ما هي هذه الخمس؟ أول شيء منها ما هو؟ السمع والطاعة. السمع والطاعة، لأهمية هذا الأمر كان هو الأول من ضمن الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، ولا يستقيم الأمر إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله. فالمسلمون لا يصلح أن يبقوا متفرقين مختلفين، لا بد أن يجتمعوا وأن يتوحدوا، ولا يجتمعون إلا على إمام أو ولي الأمر، ولا تحصل الإمامة إلا بالسمع والطاعة في المعروف. في المعروف، لأن دعاة الحزبيات إن إخوانية وسرورية يقول: أنتم تقولون السمع والطاعة لولاة الأمور مطلقا وأنتم ولاة الطاعة، وكذبوا والله. علماء السنة قاطبة ينصون ويقولون: السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، قل أن يخلو كتاب إلا وهو مدون فيه. أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، بعض الناس، وهذا نص عليه شيخ أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إذا جاءت النصوص التي تخالف منهجهم تشمئز نفوسهم وتنقبض، إذا سمعوا أحاديث السمع والطاعة يتململ، إذا سمع بيان حقوق ولاة الأمر يضطرب، لأن هناك مرض في النفوس، مرض، ومرض الشبهة، مرض العقيدة السيئة. وأما صاحب السنة فإنه يفرح، وهذه حقوق يجب أن تبرز وأن تبين في الخطب والمحاضرات والكلمات. والله نقول هذا ليس تزلفا وليس من أجل دنيا، هذه حقوق مهمة. لو اختل الأمن ساعة واحدة فقط، ساعة واحدة يختل الأمن تنتهك فيها الأعراض وتسلب فيها الأموال ويشرد فيها الناس، ولا يأمل الإنسان على أهله ولا على ماله ولا على نفسه كما حصل في بعض البلدان. فيجب علينا أن نبرز هذه الحقوق للناس ونبينها بالأدلة من الكتاب والسنة. قال والجهاد، الجهاد عبادة لكن له شروط. الجهاد ليس فوضى، كل واحد يقول لله جهاد جهادنا، لابد من إذن ولي الأمر. الإمام جنة يقاتل من ورائه بإذن الوالدين، يكون تحت راية، ليس فوضى. هكذا يقول للشباب كما يقول الشيخ صالح فوزان، يروحون أبناء الناس وهم بين أهليهم. قال والهجرة والجماعة، فإن من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. من فارق الجماعة قيد شبر، شبر بس، خلع ربقة الإسلام من عنقه. كيف بمن يفارق الجماعة ويقول ليس في عنقه بيعة، وإذا قيل له في عنقك بيعة لولي الأمر؟ كما أفادنا الشيخ حسين عن بعض الناس، سألهم بعض المشايخ مجموعة منهم، هل في أعناقكم بيعة لولي الأمر؟ قال والله نسأل الشيخ فلان، اللي يقول الشيخ فلان احنا معه، اللي يقول الشيخ فلان احنا معه. سبحان الله، عندك شك أن في ليس في عنقك بيعة لولي الأمر؟ واسأل فلان، إذا قال فلان في عنقك بيعة مرشد الجماعة ورئيس التنظيم تقول في عنقك بيعة؟ أين هؤلاء؟ هؤلاء هم تنظيم الإخوان المفلسين الإرهابيين، لهم بيعات لأناس في المشرق وفي المغرب للأسف، وعندهم تنظيم سري مسلح. على ماذا يبايعون؟ على مصحف ومسدس، موجود في كتاب، في كتب مدونة، يبايعون في غرفة مظلمة على مصحف ومسدس. ما معناها؟ اغتيالات. وهؤلاء عندهم تنفيذ تون، كما قال حسن البنا التنفيذ تون. يقول شيخنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السمع والطاعة في المعروف، لا، هم عندهم التنفيذ تون، كطريقة الصوفية غمض عينيك واتبعني، وطريقة الجماعات المنحرفة كالماسونية ونحوهم. وهكذا يجب علينا أن ننتبه لهذا. قال ومن دعا بدعوى الجهل فإنه من جثى جهنم. قالوا يا رسول وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى. فعلينا أن نلزم الجماعة. قال وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات ميتة جاهلية. وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس شيخ الإسلام كل من يخرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس فهو من عزاء الجاهلية. لما اختصم بعض الصحابة فقال أحدهم يا للأنصار، وقال الآخر يا للمهاجرين، وهي أسماء شرعية، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. كيف إذا كانت هذه الجماعات؟ إن كنت معهم فأنت المقرب، ها، وأنت الحبيب، وأنت الصاحب. إذا تبغى وظيفة يساعدوك، إذا تبغى درجة ممكن يزودوك، إذا تبغى كذا. لكن إذا كنت بخلاف منهجهم يبذلون قصارى جهدهم في مضايقتك وإبعادك إذا أردت الإعادة يضايقوك، يبذلون شتى الوسائل وغير ذلك من أساليبهم. والحمد لله الذي كشفهم وفضحهم، وجزى الله ولاة أمورنا خيرا عندما صنفوا هذه الجماعات إرهابية وأعلنوا ذلك على الملأ في القنوات الرسمية وفي الصحف وفي الإذاعات، وحذروا منها بمسميات إخوان مسلمين وداعش والنصرة والقاعدة والحوثية وغيرها سموها، وما هو مثلها وأشد كالسرورية، يقول ولي العهد هي أشد تطرفا من الإخوان، وجاء في الكتب الدراسية التحذير منها. وزارة الشؤون الإسلامية، وجزى الله معالي الوزير خيرا الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، هذا البطل الهمام الشهم الذي نفع الله تعالى به نفعا عظيما في دحر هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية، خطبة على مستوى المملكة كلها في التحذير من الإخوان، وخطبة في التحذير من التبليغ، وخطبة في التحذير من السرورية، كانت كالصاعقة عليهم. كذلك غير ذلك من بيان هيئة كبار العلماء، وقبله بيان وزارة الداخلية، كل ذلك في التحذير من هذه التنظيمات. لماذا؟ من أجل أنا وأنت أن نحذر من هذه الأفكار المخالفة، وأن نحذر ليس الخطيب أو الإمام فقط، أو إذا جاءك تعميم تحذر منها، ما جاءك تعميم صمتا في خطأ، هذا يدل على خلل. ينبغي بين الفينة والأخرى أن يتعاهد الخطيب جماعته وأن يبين أساليب هذه الجماعات المضلة. نعم.
باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق الصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية.
هذا الباب كذلك باب وجوب الدخول في الإسلام وترك في الإسلام كله وترك ما سواه. باب الدخول في الإسلام كله بمعنى أنك تقبل الإسلام كله، فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، اقبلوه كله ولا تأخذوا بعضه وتتركوا البعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. الذي يؤمن ببعض الرسل أو بعض الكتاب أو بعض الإسلام ويكفر بالبعض فهو كافر بالجميع. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فالواجب على المسلم أن يقبل الإسلام كله ويعمل بما يستطيع منه ولكن يؤمن به كله، أما أن يؤمن ببعض وليكفر بالبعض الآخر فهذا لا يجوز. وأما أن يأخذ من الإسلام ما وافق هواه وما خالف هواه تركه فهذا لا يجوز ولا يكفي. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ألم تر إلى الذين يزعمون، الزعم هو أكذب الحديث، بئس مطية الرجل زعم، فدل على أن دعواهم ليست صحيحة. كما قال تعالى يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فلا بد من الحكم بما أنزل الله. وكذلك في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، انتبه لهذه الآية. وفي هذه الآية النهي عن التفرق في الدين، إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا أحزابا وجماعات، وهذا فيه ذم وتحذير. فالمسلمون جماعة واحدة وحزب واحد، لا نعترف بجماعات ولا بفرق ولا بطوائف، جماعة أهل السنة والجماعة، الفرقة والناجية، أهل الحديث، اتباع السلف، فلا ينقسمون إلى أحزاب وجماعات وفرق، ولا يجوز بين المسلمين، هذا من أمور الجاهلية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، التحالفات والتعصبات هذه كلها من الجاهلية. المسلمون يد واحدة وجماعة واحدة وحزب واحد، فإذا اختلفوا في شيء يرجعون إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إذا لم ترجع إلى الكتاب والسنة فمعنى عندك خلل في إيمانك بالله واليوم الآخر. فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قوله لست منهم في شيء، هذه براءة، براءة الله عز وجل، برأ الله رسوله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت أصوات واختلاف صاحت من حجرتها، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ من كل من فرق واحتزب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ من كل من فرق واحتزب. نكمل بس الباب هذا يا شيخ حسن. وقول ابن عباس يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة، يقول ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. ثم أورد المصنف حديث الافتراق، وحديث الافتراق حديث صحيح، منهم من حسنه ومنهم من صححه، لكن أهل البدع يحرصون على تضعيفه بشتى وسائلهم، وفيه التحذير من الفرق والجماعات المضلة. قال الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق قوله ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة، يقول لو وافقت من القلوب حياة، لو وافقت من القلوب حياة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان الصحابة أحزاب وجماعات وفرق وطوائف؟ كل فرقة لا، كانوا أمة واحدة وجماعة واحدة كما أمر الله عز وجل. ثم الحديث الأخير قال إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. يقول أهل العلم مفهوم هذا الحديث أن البدع تكثر، تكثر البدع وتنتشر، ويدل هذا ويفهم من هذا على أن الواجب على أهل الحق أن يواجهوا هذه البدع. يواجهوها بماذا؟ بالعلم والحجة والبيان. فشبههم داء الكلب الذي لا يدع مفصلا إلا دخله. وكذلك الخوارج كما قال صلى الله عليه وسلم كلاب النار، كلاب النار. لماذا وصفوا بأنهم كلاب النار؟ قال لأنهم يثيرون الفتن على الولاة في المجتمعات، يكفرون الناس ويتسببون في سفك الدماء واختلال الأمن. وهكذا الكلاب تكثر النباح، أليس كذلك؟ وهكذا هم يكثرون الصياح في المواقع والمنتديات على الولاة وعلى العلماء واجتهادات ومدري ايش. هذا مثل طريقة الكلاب، نسأل الله العفو والعافية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.